الحمد لله حمدا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء، وهذا هو الفوز العظيم. في بداية اللقاء أشكر الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ثم أشكر للأخوة الفضلاء في مندوبية الجياد لرأسهم أخي الدكتور عصام وبقية الأخوة الفضلاء على الجهود الكبيرة والإصرار على إقامة وإيصال الخير للناس. ولا شك أن طريق الدعوة طريق شاق، يحتاج من الإنسان الإخلاص والثبات والمواصلة، لأن الدعوة إلى الله عبادة، والله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالإنسان يستمر في دعوته إلى ربه جل وعلا ويوصل الخير إلى الناس. وكان مشايخنا الفضلاء الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، الشيخ محمد بن تيمين وغيرهم، كانوا يقيمون المناشط العلمية في الدروس والمحاضرات، وكان في بعض الدروس لا يحضر إلا شخص أو شخصين، واستمروا على دروسهم، لأن العبرة ليست في الكثرة وإنما في العبرة، أن الإنسان يدرك الأجر والفضل. ثم ما يستفيد شخص واحد من هذا اللقاء، لأن الإنسان المتحدث والسامع يدرك أجر وفضل الحضور، وهذا المجلس الذي يغشاه السكينة ترفع الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، تحصل بمثل هذه اللقاءات. والحقيقة أن الأخوان جزاهم الله خيرا بذلوا، وكنت أتابع مع الأخ يعني منصور، بذلوا جهدا كبيرا في إيصال الدعوة إلى عامة الناس، ولكن الوقت لم يسعفهم في هذا الأمر. ولكنني أؤكد دائما يا أخوان أن مثل هذه اللقاءات لو يحصل لقاء الشخص مع شخص آخر ويذكره بالله جل وعلا يحصل من الخير ما لا يخفى على أمثالكم. والإنسان بالاستمرار يجد الثمرة، يجد الثمرة. لو أن الإنسان إذا أتاه أمر من الأمور تأخر أو طلب عدد كبير أو نحو ذلك فربما يقف في دعوته أو نحو ذلك، لكن المخلص لا ينظر إلى هذا كله. القائمين على البرنامج لا ينظرون إلى هذا، هم أدركوا أجر الدعوة وفضل الدعوة وإيصال الخير إلى الناس وحصل لهم المراد، والباقي على الله جل وعلا. ولا شك، وقبل أن أبدأ في موضوعي، أن هذا الطريق من باب الذكر طريق شاق، ويحتاج الإنسان أن يدعو ربه سبحانه وتعالى في أن يسدد قوله وعمله. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد، ومن جوار بيت الله الحرام، يجتهد الجميع في إيصال الخير ورحمة الأمة ونقل الأمة إلى ما فيه سعادتها بالدنيا والآخرة. يجتهد الجميع، تتفق الجهود الرسمية من الدولة ومن الأفراد ومن جميع الناس، ويؤدون شيء من زكاة المجاورة لبيت الله بإيصال الخير لمن يفد إلى بيت الله من بلاد الإسلام من كل مكان. اختار الأخوة الفضلاء هذا الموضوع، وأنا يعني الحقيقة بحاجة إلى أن أذكر نفسي وأذكر إخواني في مثل هذا الموضوع. لما اتصل بي الأخوة طلبوا الآن المحاضرة وقالوا إن هذا هو الموضوع، ظننت أن الموضوع قبل يعني 10 5 أيام أنه عن حسن الخاتمة، فقالوا الأخوان لا، الإعلان والمرفوع حسن الخلق. قلت لعلي يستفيد أجل من هذا الموضوع، لأن الواحد دائما بحاجة إلى أنه يستفيد ويقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويراجع نفسه في تطبيق هذه النصوص. وأنا أقول الحقيقة أنه موفق الاختيار الحديث عن هذا الموضوع دائما، خاصة يعني المسلم بحاجة أنه يطبقه بحياته العملية. ادعوا إلى الله وأنتم صامتون، كما قال جعفر الصامت الصادق، قالوا كيف يرحمك الله؟ قال بأفعالكم. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه دعا الناس بأفعاله قبل أقواله، كان يسمى الصادق وكان يسمى الأمين قبل البعثة، فكان يدعو الناس صلوات ربي وسلامه عليه بأفعاله قبل أقواله، فالدعوة بالأفعال من أعظم الأمور. والحديث عن هذا الموضوع لأسباب في نظري. الأمر الأول لما نرى من واقع المسلمين من التقاطع والتهاجر والتدابر والتحاسد وإعجاب يعني بعض الناس بنفسه وما يصيب ذلك من الغرور والعجب وغير ذلك، أيضا ما نرى أيضا ما يحصل في بعض الجهات مثل المحاكم الشرعية من الشكاوى ربما تكون بين الأقارب وبين الجيران وبين الأخوان، ولو أننا طبقنا الأخلاق الإسلامية لما حصل هذا، لو أننا طبقنا نصوص الكتاب والسنة لما حصل شيء مما يحصل. ونتحدث عن هذا الموضوع لأن الإنسان بأخلاقه يستطيع أن يوصل الخير الذي معه، لأن الإنسان إذا كان موفقا ومسددا في خلقه فإن الناس تقبل منه وتسمع لكلامه وتجله وتحترمه وتقدره، ثم يوصل ما لديه من خير، ثم يوصل إلى ما لديه. وإذا لما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون ممن شوهوا دعوته، يأتون وقد هموا بقتله، فيرون حسن خلقه وابتسامته وطلقة وجهه فيدخلون في الإسلام. فنتحدث عن الموضوع حتى الإنسان يبدأ يطبق هذا الأمر ثم يكون مؤثر. فمن أراد أن يعني يدعو غيره لا بد أن يتصف بهذه الصفات، فيدخل القلوب ثم يوصل ما معه من النور وما معه من الخير، كما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونتحدث عن هذا الموضوع الذي أشبعه الإسلام بالقرآن والسنة في آيات كثيرة وأحاديث. يعني الإنسان لو يأخذ مثلا آية أو حديثا واحدا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضل حسن الخلق لكان شعارا له أو كافيا له أن يسوقه أو أن يتقيد بهذه الأخلاق. وجاء الشرف الكبير والعظم يعني الخبر العظيم من عند الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر، من قال ذلك؟ رب العالمين. وأيضا عظيم، خلق عظيم. ثم أيضا من يعني عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا تقبل هذا من الله جل وعلا ولم يصب أيضا بالعجب، لأن هذه تزكية من رب العالمين. ولله المثل الأعلى: يزكيك شخص له مقامه واعتباره، وقال أخلاقك ما رفيعة، الإنسان ضعيف. هذه تزكية: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه، كان خلقه القرآن وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. وقال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذا مر معك هذا الحديث قف عنده يا عبد الله، أنت لما تعيد مرة وثلاث وأربع لا تأخذ الحديث على مجرد، استشعر أن كلما حسنت أخلاقك كلما ازددت قربا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هل فيه أخوان أفضل من مصاحبة الرسول في الجنة؟ ليس فيه أفضل من هذا. فكلما حسن الإنسان أخلاقه مع عباد الله فإن منزلته تكون قريبة من الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. استشعر: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. إذا هذا أيضا كلما ساءت أخلاق الإنسان كلما بعد من النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام أن الأخلاق ستقربني من النبي صلى الله عليه وسلم فسوف أحسن أخلاقي. يأخذ الإنسان هذا الحديث، فسوف أحسن أخلاقي وأربي نفسي على حسن الخلق، كما سيأتي معنا هل هي الآن يعني جبلي ولا مكتسب، وما هي الأمور التي تساعد الإنسان على حسن الخلق. إذا الإنسان يربي نفسه على هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. الله أكبر. يعني هذا الخلق إذا حصل هذا شعار على أن هذا الإنسان عنده إيمان، يدل على إيمان الإنسان العميق استمده. فحسن الخلق الإنسان يدل على أن عنده قوة إيمان. ونأخذ منها أيضا أنه إذا ضعف إيمانه مفهوم المخالفة قل خلقه، كما في الحديث، الحديث الحسن: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا منطوق الحديث. مخلوف مفهوم المخالفة الحديث أن الذي لا يحسن إسلامه يدخل فيما لا يعني. فكلما قوي إيمان الإنسان زادت أخلاقه وتربت على نور القرآن ونور السنة النبوية. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الحديث يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. الله أكبر. وكل واحد منا يوم القيامة يبحث عن الشيء الذي يثقل به ميزانه. وبعدين أمر يسير ليس يا أخوان صعب، لأن في ثمرة حتى في الدنيا قبل الآخرة. وهذا أي باب الذكرى من نعم الله علينا يا أخوان، أن الله سبحانه وتعالى يجعل فضائل أجرها كبير في الآخرة ولها فضل في الدنيا. فضلها في الدنيا أن الإنسان يحب ويدعى له ويذكر في الخير وإلى آخرة. ليست مجرد إنسان إذا تحلى بالخالق أنه سيفوت الشيء أو يفوت المصلحة، بالعكس سيأتيه خير كثير من الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. إذا منك الآن ذكروا إنسان من الناس قالوا: والله فلان أكرم وأنعم وفيه، ما فيه؟ قالوا: أخلاقه رفيعة، أخلاقه حسنة، أخلاقه جميلة، صاحب ابتسامة، يملك الناس بحسن خلقه ورفيع أدبه وكل ما أبدا، لأن الناس لا تريد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الرابع والخامس يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وإنما تسعوهم بأخلاقكم. لو يأتي شخص عنده مال وحتى يوزع على الناس من مال، لكنه شرس يسب الناس ويشتم وغليظ، ما رغب به الناس ولا جلسوا معه ولو حتى يعطيهم مال. ولكن لو أتى شخص وأخلاقه حسنة ولو لم يعطيهم شيئا من ماله لملك قلوبهم، لملك قلوبهم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وإنما تسعوهم بأخلاقكم. فالآن عظمت هذا الدين الآن، لأن الآن الدين المعاملة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. الله أكبر. تقوى الله وحسن الخلق، جعل حسن الخلق قرين للتقوى، جعله وخصها بذكر، وهي من تقوى الله حسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الإنسان الجنة. مجرد أن يقوم الإنسان ويربي نفسه ويجاهد نفسه على حسن الخلق فيصل له هذا الأجر وهذا الفضل. ونريد أن نعرف شيء يسير من خلق القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثال، وكفى بها به يعني الآن يعني كلام رب العالمين تزكية للحبيب صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، أخلاقه مع الصغير، أخلاقه مع الكبير، أخلاقه حتى مع الكفار صلوات ربي وسلامه عليه، ضرب أروع الأمثال. خلنا أخذ على ذلك مثل بعض الأمثلة. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة بعد ما لا يخفى عليكم من ما قوبل به من أهل مكة من الإذاء، ساحر، كاهن، مجنون، حبسوه في الشعب 3 سنوات، وضعوا على ظهره الشريف سل الجزور، أخرجوه من بلده، قل ما شئت. يعني كما قال العلماء لم يحصل لشخص إيذاء كما حصل الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنواع الإيذاء بنفسه وبعرضه وببيته، وأخرج من بلده وقالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون. ولا يظن الإنسان إن كلمة ساحر أنها يسيرة. لو يأتي شخصان ويقول: نشهد بالله أن فلان يسحر، كما ينام الإنسان الليل، ترى والله فلان يتعاطى السحر ويسحر الناس ويؤذي الناس، فأثرت في نفسه كثيرا. إذن هذا أثرها كبير على نفس الإنسان. وكذاب، لو تأتي وتتحدث في مجلس مجالس وبعد ما تنتهي من السالفة الموضوع قال فلان كذاب وبخمسة رجال بس، كيف أثرها في نفس الإنسان؟ عليكم السلام. عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب كان يتبعه في المشاعر، وكلما ذهب إلى قوم يدعوهم أتى أبو لهب وقال أنا عمه لا تصدقوه إنه كذب. يعني ترى وهذا عمه والعم صنو الأب. الشاهد من خلقه لما فتح مكة ماذا قال لأهل مكة؟ تمكن من الذين آذوا أذى عظيما كما ذكرت شيئا منه، قال ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر، إنها العظمة، هذا الخلق العظيم. في غزوة أحد صلاة ربي وسلام ضرب أروع الأمثال، يعني كما تعلمون كسرت رباعية شج وجهه صلاة ربي وسلام عليه ورفع يديه وقال اللهم اغفر دعوة لقومي نسبهم نسب التشريف والتمس عذر فإنهم لا يعلمون. هذه عظمة، هذه الأخلاق الرفيعة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقصص كثيرة، قصة الأعرابي الذي أتى وضرب كتف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعطني من مال الله، يعني بسوء أدب ضرب كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من مال أمك ولا أبيك بهذه العبارة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأمر له بعطية، هذا خلق عظيم، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطية. كيف الحال واحد منا؟ هل يصنع هذا؟ إن منه الآن الشديد، الشديد هو الذي يملك نفسه، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد القوي. إذا يملك النبي صلى الله عليه وسلم. ومواقف كثيرة، قصة الرجل الذي بال في المسجد ونهر الصحابة قال اتركوه، خلق عظيم اتركوه، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال إن هذه المساجد إنما وضعت للصلاة وقراءة القرآن والذكر ولا تصلح لشيء من هذا. فقال تأثر، يبتسم ويتكلم مع هذا الكلام، فقال للعرابي اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا أحدا. الله أكبر، عظمة. إذن هذه الأخلاق يا أخوان نحن بحاجة، خاصة الداعية، خاصة الداعية طالب العلم بحاجة إلى هذه الأخلاق النبوية ونطبقها بحياتنا الآن. يعني من عظمة هذا الدين أن الإنسان قال يعني مجرد أن يتبسم والتبسم مردودها إيجابي على نفس الإنسان على صحته، قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني امش في الشارع ووزع صدقات، وهذا من فضل الله وهذا يدل على عظمة هذا الدين، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن هذا الآن شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه تحتاج إلى محاضرات. إذن لما الإنسان يأخذ يتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم في حياته يعني ويرى ويعمل مقارنة لأنه هو القدوة، ويدرك أو يأخذ شيء من الفضائل التي تحث على حسن الخلق، فإنه لا شك سيعود نفسه كما سأذكر إن شاء الله بعد قليل في الأمور التي تساعد الإنسان أن يعود نفسه على ذلك. بعد ذلك نريد أن نعرف الآن الأخلاق، كثير ما نسمع عنها، ما المراد بالأخلاق؟ هل هي مع الإنسان نفسه أو مع الناس أو حتى الأخلاق مع رب العالمين جل وعلا؟ لأن بعض الناس قد يحصر الأخلاق بجزئية هي الابتسامة وطلقة الوجه فقط، وهذا لا شك أنه خطأ لأنها أشمل من هذا، وتحدث العلماء بحديث كثير. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله قال يعني كلام جميل، قال إن الأخلاق الحسنة هي بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا. جماع الأخلاق، حط هذه تحت ما شئت، قال جماع الأخلاق بذل المعروف، أي معروف قولا أو فعلا فإنه صدقة أو خلق حسن، وكف الأذى قولا وفعلا فإنه أيضا صدقة. هذا خلق، يعني الآن خلق عظيم. ثم تحته عد ما تشاء، وإذا كما قلت يعني كثير من العلماء رحمهم الله تعالى أخذوا يعرفون الأخلاق الحسنة بتعريفات كثيرة، هذا الجماع الذي وضعه شيخ الإسلام يندرج عنه كل التعريفات أو يعني مسميات الأخلاق الحسنة وكف بذل المعروف وكف الأذى بأشكاله وصوره. ثم بعد هذا أيضا ما هي يعني أو ما هي الأسباب التي تساعد الإنسان أن يكتسب هذا الخلق؟ قبل أن نتحدث عن شيء من الأخلاق ونضرب على ذلك بعض الأمثلة، الأمر الأول الدعاء، أن الإنسان يلجأ إلى ربه جل وعلا أن يرزقه حسن الأخلاق. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، لجأ إلى ربه جل وعلا: اللهم إني أسألك حسن الخلق. سأل ربه أن يحسن خلقه وهو صاحب الخلق الرفيع صلى الله عليه وسلم، وتعوذ من سيء الأخلاق، وطلب من ربه أن يصرف عنه سيئة لا يصرف سيئة إلا هو سبحانه وتعالى. إذن إنسان يدعو ربه، وقال الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيئا أكرم على الله من الدعاء، ويقول: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إنسان لو يرفع يديه يقول: اللهم حسن خلقي، اللهم إني أسألك حسن الأخلاق، اللهم اصرف عني سيء الأخلاق، اللهم حببني إلى خلقك، اللهم حبب خلقك إلي. وإذا اكتر أبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني إلى خلقه وأن يحبب خلقه إلي. طلب منه أن يحبب خلقه إليه ويحببه إلى خلقه، لأنه لما أبو هريرة يكون له منزلة ومكانة فإنه سيوصل الخير إلى الناس ويحبه الناس وينقل هذا النور إلى الناس ويرحم الناس بهذه المحبة. لأن الإنسان إذا كان بينه وبين الناس جفا فإنه لن ينقل ما لديه من الخير إلى الناس. والمؤمن كما في الحديث يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن يعني يحب ويحب ويحب ويعاشر الناس، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم، إما عن تكبر أو لأي اعتبار من الاعتبارات. وهذا هو هدي المصطفى صلوات ربي والسلام عليه. إذن الدعاء أن الإنسان يلجأ إلى ربه أن يرزقه حسن الأخلاق. أيضا من ذلك قوة الإيمان، قوة الإنسان الإيمان، أن ينمي الإنسان إيمانه، لأن كما قلنا أن الأخلاق من الإيمان، والإيمان كما تعلمون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالإنسان ينمي شعب الإيمان عنده. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء من الأخلاق وليس من الأخلاق، هو صمام الأخلاق، صمام الأخلاق. لماذا قال العلماء؟ قالوا: لأن الإنسان إذا استحى سيفعل الطاعات، وإذا استحى سيترك المعاصي، وإذا استحى لن يظلم الناس ولن يعتدي على حقوق الناس. وإذا أردت أن تنظر إلى ذلك، انظر إلى الذي يقع بالخنا والفساد، وإذا عباد الله نزع منه الحياء، ولو كان عنده الحياء لما تجرع على معصية الله أمام الناس، ولما جاهر بمعصيته أمام الناس. لكن كما قيل: إن من كلام سبق كلام النبوة: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا ذهب الحياء تجرأ الإنسان، ورأى أيضا الخطأ والزلل والخنا أن رأى صواب، ويفعل الخطأ أمام الناس، حتى أن العاقل واللبيب يقول: سبحان الله، كيف يفعل الإنسان هذا الشيء؟ لأنه نزع منه الحياء. فلما نزع من الحياء، إذن قوة الإيمان هالشعب التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى العلماء رحمهم الله قالوا إن يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالحياء، قالوا إنه إذا كان نمى هذه الصفة فإنه سيفعل كل الشعب، وإذا ذابت هذه الشعبة فإن الشعب سوف تذوب شعبة الحياء من الله جل وعلا ومن الناس. يستحي الإنسان من هذا. إذن هذا الآن من المعين الثالث بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، أن يقرأ الإنسان في بعض الكتب، خاصة كتب الشمائل، عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عن أخلاق الصحابة الرعيل الأول، عن أخلاق مثلا يعني أئمة الإسلام وأعلامه. لما نأتي مثلا على سبيل المثال، يعني الآن طبعا كثير من يعني خلق قرأنا أخذنا شيء من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مثلا الصحابة: أبو بكر، عمر رضي الله عنه على قوته، عثمان رضي الله عنه، علي. أبو بكر تعرفون قصة الإفك، الرجل المصطح الذي قذف الطاهرة بنت الطاهر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قذفها، يعني الآن العرض أمره عظيم. ماذا حصل له مع مصطح؟ كان هو ينفق ويبذل المال لمصطح، فلما قذف زوجة غضب، لكن إذا ذكر تذكر. فلما أمره الله جل وعلا أن يعفو عن مصطح مباشرة: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولو الفضل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا الفقراء والمهاجرين، فمباشرة في ختام الآية قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر مباشرة بلى يا بلى مباشرة أريد أن يغفر لنا، فأعاد النفقة إلى مصطح مباشرة، مع أنه نال منه أو نال من يعني من بنته من عرضه رضي الله عنه، فعفى مباشرة امتثال. وهذا المؤمن إذا قيل له قال الله كذا يقول سمعت، قال رسول كذا سمعت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هذا من المعينات أن الإنسان يقرأ، خاصة في بعض الكتب التي تتكلم عن الأخلاق وهي كثيرة الآن. لكن الآن يا أخوان دائما وأنا يعني في لقاءاتي أذكر الإنسان حتى في المحاضرة الواحدة يأخذ حديث أو آية يحاول يطبقها على نفسه، دائما التنظير يعني يجاهد الإنسان نفسه على حتى يطبق. يمكن واحد يأخذ مجلد والحمد لله انتشرت هذه الكتب، لكن يجتهد الإنسان يأخذ واحد ويمر نفسه بالأسبوع بالشهر بالشهرين أن يأخذ صفة وينزلها على حياته العملية، بعد سنة يحصل عنده محصلة كبيرة، بعد 5 سنوات يجد أن يطبق أخلاق الإسلام، وهكذا. إذن هذا المعين. إذا الرابع الجلساء. أشوف الآن بعض الجلساء أو الصالحين أو العلماء الذين يتمثلون الأخلاق الحسنة هو جالسهم، لأن الإنسان سيتأثر من جليسه ولا شك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه وصية من الله للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دير خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول أحد الحكماء قل لمن تجالس أقول لك من أنت. يمكن تجيب شخص ما لعن بحياته، ما أطلق اللعن بحياته، يجلس مع ناس يلعنون، بعد شهر تجده يشتم لأنه يتأثر. ممكن بعد شخص تحضر مع كلمات بعض الأشخاص اللي ما شاء الله كل كلامه طيب وحسن يتغير خلال فترة وجيزة. إذن يا أخوان الإنسان يعود نفسه يختار من يعينه على الأخلاق الرفيعة، الأخلاق الإسلامية، الأخلاق الحسنة. أيضا من المعينات أن يقرأ بفضائل حسن الأخلاق، يقرأ بفضائل حسن الأخلاق. من المعينات أن ينظر بعاقبة سوء الخلق في الدنيا وفي الآخرة. يعني لو يأخذ يا أخوان صفة واحدة من عاقبة سوء الخلق في الدنيا بس قبل الآخرة لتركها. لو ما يأتي الإنسان من سوء الخلق إلا كراهية الناس والدعاء الناس عليه لأكثر لكانت كافية أن يترك سوء الخلق. هل رأيت يا أخوان شخصا سيء الأخلاق محبوب من الناس؟ لا يمكن. قال العمر لو لم يكن إلا هذه الصفة كانت كافية زاجرة عن سوء الأخلاق. وذلك الإنسان يتركون هذا سيء ولا يحاولون يحتكون به ولا يجالسونه، لأنه يخشون أن تخرج منه كلمة نابية، لا يستطيعون الرد لأنهم لا يريدون أن يجاريونه ولا يتحملون مثل هذا الكلام. فقال العلماء لو لم يكن في سوء الخلق إلا أن الإنسان يكون ممقوتا في الدنيا. والناس شهود الله في الأرض، لما مرت الجنازة قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، مدحوها وأثنوا عليها قال وجبت، والأخرى ذموها قالوا وجبت، قال رسول الله أثنى عليها قلت وجبت، والأخرى سبيناها وقلت وجبت، قال الأولى شهدت له بالجنة فوجبت له الجنة، والآخر شهدت ذميتموه فوجبت له النار والعياذ. أنتم شهود الله في أرضه، أنتم شهود الله في أرضه. إذن محبة الناس يأتي منها ثمار. ما ثمارها؟ ثمارها أن الأكف ترتفع لله جل وعلا، ربما في ساعة يعني إجابة أن الله يوفق في حياتك وأن الله يدخلك أعلى الجنان في يوم القيامة. هل أعظم من هذا؟ يعني كثير من الأخلاق من أشخاص قد إنكم ما رأيتموهم لكن تدعون لهم بالخير، كما ذكرنا مثلا الشيخ عبد الزنباز أو غيره من العلماء الله يغفر له ويرحمه ويسكنه، مع أنه ما أعطى الناس من ماله. إذن حسن الخلق يملك الإنسان. إذن الإنسان ينظر بعاقبة سوء الخلق في الدنيا فينفر من هذه الأخلاق السيئة. يعني لو يأتي واحد يعني يسب الناس ويشتم ويغتاب لا شك أن الجميع فطرة أن القلوب تنفر منه وتكره هذا الإنسان، بينما أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم طالما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان والتودد والتلطف إلى الناس هو السحر الحلال، هو السحر الحلال. وهذا هو خلق النبي صلوات ربي وسلامه عليه، كما يقول جرير، يقول ما قابلت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، ما قابلته إلا تبسم. الله أكبر، هذه الأخلاق الإسلامية.
وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.